بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما عرف الإمام الشاطبي بالمقاصد من ناحية العادة ومن ناحية الشرع، فقد آن الأوان ليقيم دليله على هذه المقاصد، وذلك في هذه المسألة التاسعة. وهذه المسألة يتكلم فيها الإمام عن منهجية أصولية عامة، ولا تقتصر على المسائل الشرعية، بل تفيد أيضا في مسائل التاريخ والإعلام وتلقي الخبر وتحليله. في هذا المبحث سيطل الإمام الشاطبي ببحث قيم في منهجية الاستدلال، فقال: كون الشارع قاصدا للمحافظة على القواعد الثلاث، وهنا يسمي تلك المقاصد بالقواعد الثلاث، وهي في قوله الضرورية والحاجية والتحسينية، لابد عليه، أي على كونه قاصدا هذه القواعد الثلاث، لابد عليه من دليل يستند عليه. والمستند إليه في ذلك إما أن يكون دليلا ظنيا أو قطعيا. إذن يريد أن يقسم الآن، ثم يسبر هذه التقسيمات، أي يختبر هذه التقسيمات. فقال: إما أن يكون دليلا ظنيا أو قطعيا، والقطعي يكون في ثبوت السند، والقطعي قد يكون في دلالة المتن، وقد يكون السند ظنيا في غير القرآن الكريم، وقد يكون المتن في دلالته ظنيا، وهذا موجود في القرآن الكريم وموجود في السنة النبوية. ثم قال: وكونه، أي الدليل المستند إليه، ظنيا باطل. إذن في قوله هنا وكونه ظنيا باطل، أي كون السند الذي يستند إليه الفقيه في إثبات المقاصد إذا كان ظنيا فهو باطل، سواء كان ظنيا من جهة السند أو ظنيا من جهة الدلالة. باطل مع أنه، في قوله هنا باطل مع أنه أصل من أصول الشريعة، فأصول الشريعة لا تثبت بالظنيات، سواء كانت من جهة المتن أو كانت من جهة السند، ذلك لأن هذه الأصول تبنى عليها الشريعة، ولابد أن تتمتع بما يعني تتمتع به القواعد والأعمدة من قوة وثبات ليثبت البناء المقاصد على قطعيات في السند وقطعيات في الدلالة. فلذلك قال: مع أنه، يعني أن يكون ظنيا مع أنه أصل من أصول الشريعة، فذلك عندئذ يكون قولا باطلا. فلذلك سيبحث الإمام الشاطبي في هذه المسألة عن دليل لا يخامره أي شك أبدا فيما يتعلق بإثبات قطعية المقاصد في الشريعة وفي كل ملة. فقال: مع أنه أصل من أصولها، بل هو أصل أصولها، وأصول الشريعة قطعية حسب ما تبين في موضعه، يعني الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالنبوات، الإيمان بوجود الله، هذه قطعيات. قال: فأصول أصولها أولى أن تكون قطعية. فإذا كانت أصول الشريعة قطعية، فمن باب أولى أن تكون الأصول التي تبنى عليها تلك الأصول قاطعة. قال: ولو جاز إثباتها بالظن، أي أصول الشريعة، لكانت الشريعة مظنونة أصلا وفرعا، وهذا باطل. إذن ويريد أن يصل إلى أن الشريعة قاطعة في أصولها وفيما تبنى عليه، ولو كانت الشريعة في جملتها ولو في فروعها في جملتها مضمونة لسقطت الشريعة. فقال: لكانت الشريعة مظنونة أصلا وفرعا، وهذا باطل، فلا بد أن تكون قطعية، فأدلتها قطعية بلا بد. إذن عندما يتكلم عن الشريعة فهنا يتكلم عن الشريعة بوصفها قاطعة من حيث جملتها، ولا يعني أن الاختلاف بين المذاهب المعتبرة أن هذا الخلاف ينافي قطعيتها. إذن هو يتحدث عن الشريعة في الجملة، فهي في جملتها فيها الإجماعات القاطعة التي هي هوية الفقه الإسلامي، أما ما يتعلق بالاختلاف المعتبر بين المذاهب المتبوعة فهذا يعني أذن الله تعالى به، وهو من باب للمجتهد المصيب أجران وللمخطئ أجر واحد. إذن يقول: ولو جاز إثباتها بالظن لكانت الشريعة مضمونة أصلا وفرعا، وهذا باطل، فلا بد أن تكون قطعية، فأدلتها قطعية بلا بد. إذن لما ذهب إلى أن هذه المقاصد من أصل أصول هذه الشريعة بل هي في كل ملة، فعندئذ هذه المقاصد لابد أن يكون دليلها قاطعا. ثم قال: فإذا ثبت هذا، أي لابد أن تكون أدلة الشريعة على مقاصدها قطعية، فإذا ثبت هذا فكون هذا الأصل مستندا إلى دليل قطعي مما ينظر فيه، فلا يخلو أن يكون عقليا أو نقليا. إذن الآن قرر مبدأ أساسيا أن دليل المقاصد لابد أن يكون قطعيا، ذلك لأنها من أصول الشريعة بل هي من أصول أصولها، فلابد أن يكون الدليل الشرعي قاطعا. فقال: فإذا ثبت هذا، أي أنه لابد أن يكون الدليل على المقاصد قاطعا، فكون هذا الأصل مستندا إلى دليل قطعي مما ينظر فيه فلا يخلو أن يكون عقليا أو نقليا. إذن الدليل القطعي إما أن يكون عقليا وإما أن يكون نقليا. قال: فالعقلي لا موقع له هنا. فالعقلي لا موقع له هنا لأن ذلك راجع إلى تحكيم العقول في الأحكام الشرعية وهو غير صحيح، فلا بد أن يكون نقليا. إذن يعلل لماذا لا يجوز أن يكون دليل المقاصد عقليا، لأن المقاصد مستقرأة من فروع الشريعة، وفروع الشريعة ثابتة بالشرع وليست ثابتة بالعقل، وقد بينا الخلاف مع المعتزلة في هذا. إذن يقرر هنا عقيدة أهل السنة والجماعة، ويقرر هنا أن الشرع يمكن أن يستند العقل إلى النص في فهمه، لكن العقل لا يستقل في فهم الشرع. إذن هنا نبين حالة كون العقل مستقلا، بمعنى أن العقل قادر على أن يحل المسائل الرياضية الطويلة بتجرد ودون الحاجة إلى نبوة أو إلى تجريب. العقل يقرر أن الكل أكبر من الجزء، فإن ذلك يعني أن هذه الأحكام العقلية التي يستقل بها العقل لا مدخل لها في تقرير ما هو شرعي. كيف يتدخل العقل هنا؟ العقل يكون مستندا إلى النبوة. إذن العقل في فهمه عن ربه وعن نبيه لا يكون مستقلا، بل يكون فاحصا مدققا باحثا عن مراد الشارع. فمهمة العقل في الشرعيات البحث عن مراد الشارع، وليس الاستقلال باستصدار أو استنباط الأحكام الشرعية. لذلك العقل موجود في الشرع على سبيل الفهم لا على سبيل الاستقلال، بينما في الأحكام العقلية موجود على سبيل الاستقلال، كما قلت إن الكل أكبر من الجزء، ولا يجتمع الضدان ولا يرتفع النقيضان وهكذا. هذه أحكام عقلية مستقلة، وهي تصدر من العقل مستقلا. فأثبت العقل النبوة بالمعجزة، ثم بعد ذلك يفحص ويبحث عما جاء عن النبي. إذن كل ما قبل النبوة عقلي، وما بعد النبوة شرعي. فإذا جاء النبي بشرع وأثبت العقل النبوة للنبي، فإن رد الشرع هنا بالعقل هو مناقضة للعقل نفسه الذي قرر النبوة، وبالتالي لا يوجد عقلانية ترد ما جاء من جهة الشارع، ذلك لأن النبوة ثابتة بدليل عقلي. فإذا ثبتت بدليل عقلي فيبدأ العقل بثقة مستندا إلى الشرع وإلى كلام النبوة وفعلها يستنبط الأحكام. إذن التمرد على الشرع بعد ثبوت النبوة بالعقل هو تمرد على العقل نفسه، ومن ثم لا يجوز لنا أن نسمي الدنيوية الذين يسمون أنفسهم بالعلمانيين، أن نطلق عليهم لفظ عقلانيين، فعندئذ نكون قد وقعنا نحن في التناقض إذا وصفناهم بالعقلانيين، فهم يردون أصلا أحكام العقول، وما أكثر ما جاء في كتاب الله تعالى لقوم يعقلون ولقوم يعلمون. ومن هنا يقرر الإمام الشاطبي أن العقل هنا في استنباط دليل المقاصد لابد أن يبحث في الشرع وليس مما يستقل به العقل. ومن هنا يتبين بوضوح تمسك أهل السنة بالشرع في مقابل ما يتمسك به المعتزلة في تقرير الأحكام بالعقول، وأن الشرع يأتي كاشفا لما أدت إليه عقولهم. وهنا أيضا نتبين حجم الشائعات على أهل السنة أنهم يقدمون العقل على النقل، ويفترى عليهم افتراءات إعلامية ليس لها أي نصيب من التحقيق مع الأسف الشديد. وبالتالي أهل السنة هم أئمة المعقول والمنقول، وهذا إمام من أئمة الأشاعرة يبين للناس منذ أن بدأ في الكتاب إلى منتهى عقيدة أهل السنة الأشاعرة في علاقة العقل مع النقل. أما أن لا يفقه ذلك من يعني يقرأ ولا يستوعب حقيقة هذه الكتب العالية والمصادر الواضحة في بيان منهج أهل السنة في الاعتقاد وفي الفقه، وفي النهاية فإنما ينفع الناس يمكث في الأرض، أما الإشاعة فإنها يعني ستؤول إلى نهايتها وهي الاندثار. إذن قرر الإمام الشاطبي هنا أن العقل لا مدخل له في تقرير مقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة مستقرأة من فروع الشريعة، وفروعها ثابتة بالنبوة والشرع وليست ثابتة بالعقل كما يزعم المعتزلة. إذن قرر هنا في قوله فلا بد أن يكون نقليا، ثم بدأ بالتقسيم الآخر. إذن هنا قرر أن يكون الدليل نقليا واستبعد أن يكون عقليا. في المرحلة السابقة قرر أنه لابد أن يكون الدليل قطعيا، فأن يكون قطعيا إما أن يكون عقليا وإما أن يكون نقليا، فالآن قرر أن يكون نقليا. وهذا أسلوب التسلسل في الاستدلال ينبغي أن يراعيه الطالب في بحوثه، أنه يقسم وبعد التقسيم يبدأ بالسبر، أو أنه يستبعد الاحتمالات منذ البداية كما استبعد الشاطبي هنا العقل في إثبات المقاصد بهذا التعليل بقوله لأن ذلك راجع إلى تحكيم العقول في الأحكام الشرعية وهو غير صحيح كما هو في مذهب السادة الأشاعرة. قال والأدلة النقلية إما أن تكون نصوصا جاءت متواترة السند. إذن هنا يتكلم عن الأدلة النقلية، بدأ بتقسيم الأدلة النقلية. قال والأدلة النقلية إما أن تكون نصوصا جاءت متواترة السند لا يحتمل متنها التأويل على حال. إذن إما متواترة السند ومع ذلك متنها لا يحتمل التأويل، بمعنى لا يحتمل معنى مرجوحا كما هو الحال في الظاهر، يعني لابد أن يكون دليلا نصا بمعنى أنه لا يحتمل معنى آخر. أما إذا كان ظاهرا فهو عام يحتمل التخصيص، مطلق يحتمل التقييد، حقيقة محتملة للمجاز، إفراد محتمل للاشتراك، على ما سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. أو لا يعني لا تكون نصوصا قطعية في سندها ودلالتها. قال فإن لم تكن نصوصا، يعني لم تكن نصوصا، ما هو الدليل الشرعي الذي لا يكون نصوصا؟ مثل عمل أهل المدينة على سبيل المثال، مثل الأصول العامة كسد الذريعة واعتبار المصلحة بجنسها، الاستصحاب مثلا، فهو يشتمل على أفراد كثيرة لكنه لا يستوعبها بدلالة النص الجزئي، إنما يستوعبها بجنس الدليل كاعتبار المصالح ودرء المفاسد وسد الذريعة والاستصحاب، وليس نصا كما بينا كما هو الحال في عمل أهل المدينة. قال فإن لم تكن نصوصا أو كانت نصوصا، هذه نصوصا أنا أقدرها يعني، أو كانت نصوصا ولم ينقلها أهل التواتر، بمعنى أنها لم تثبت بالتواتر، عمل أهل المدينة اعتبره الإمام مالك بالنسبة لأهل المدينة متواترا لكنه لم يكن في مرتبة التواتر الذي يكون قاطعا بالنسبة لأصحاب أبي حنيفة في العراق. إذن نحن عندنا في تفسيرنا إن نقل أهل المدينة في العمل يعتبر متواترا، وهو فيما هو توقيف كالأذان والإقامة والمكاييل الشرعية، فإنه يقدم على خبر الواحد النص، وهذا أمر فيه بين المذاهب الفقهية اعتبار لعمل أهل المدينة لكنهم لم يجعلوه راجحا على النص كما هو مذهب الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي يعتبر النص راجحا على عمل أهل المدينة. إذن في قوله هنا أو كانت ولم ينقلها أهل التواتر فلا يصح استناد مثل هذا إليها، فهذا في قوله هنا إشارة إلى المقاصد، فإثبات المقاصد مثل هذا أي مثل إثبات المقاصد إليها، أي إلى دليل دخله الظن من جهة السند أو دخله الظن من جهة التواتر، وبالتالي هو يسعى إلى دليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة في إثبات المقاصد. قال لأن ما هذا صفته، أي كان ظني الدلالة وغير متواتر، لا يفيد القطع، وإفادة القطع هو المطلوب. إذن المطلوب الذي يبحث فيه الطالب أنه يريد أن يثبت شيئا، فأنت تقسم رسالتك إلى مباحث ومطالب، فما معنى المطلب؟ أي ما يطلبه الباحث للوصول إليه، فهنا يقول لك إن مطلوبي هو إثبات المقاصد بالقطع بما لا يدخله ريب، لا من جهة سند ولا من جهة دلالة المتن، وأنا أبحث عن دليل كهذا، إذن استبعد أنني سأستدل للمقاصد بدليل دخله الظن سواء من جهة السند أو من جهة المتن. ثم قال وإن كانت نصوصا لا تحتمل التأويل ومتواترة السند فهذا مفيد للقطع. إذن على فرض وجود نصوص غير محتملة للتأويل وهي أيضا متواترة في السند فهذا هو المفيد للقطع. إذن هذا مفترض أن يكون هناك شيء قطعي الثبوت، قطعي الدلالة في هذا المطلب وهو إثبات المقاصد، قال فهذا مفيد للقطع إلا أنه متنازع في وجوده، أي أن إلا أنه هذا القطعي الثبوت والقطعي الدلالة متنازع في وجوده بين العلماء، والضمير في وجوده يعود على نصوص متواترة لا تحتمل التأويل. قال والقائل بوجوده، أي بوجود قطعي الثبوت قطعي الدلالة، مقر بأنه لا يوجد في كل مسألة تفرض في الشريعة. إذن هناك من نازع في الوجود أصلا، وهو وجود ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة. القول الثاني هناك من قال بوجوده، أي وجود قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، مقر بأنه موجود، لكنه مع ذلك معتقد أنه لا يوجد في كل مسألة. إذن القول الثاني هناك من يقول بوجود قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لكن هذا ليس موجودا في كل المسائل. قال لا يوجد في كل مسألة تفرض في الشريعة، بل يوجد في بعض المواضع دون بعض. إذن هناك مسائل معينة فيها قطعي الثبوت قطعي الدلالة عند من قال بوجوده، وهناك من لم يقل بوجوده أصلا. ثم قال الشاطبي ولم يتعين أن مسألتنا، أي مسألة إثبات المقاصد، من المواضع التي جاء فيها دليل قطعي. إذن ما زال يريد الاحتمالات، وهذه الاحتمالات التي يريدها هي احتمالات علمية، بمعنى أنها تثير بحثا. أما الاحتمالات التي لا تثير بحثا فهذه مستبعدة في كل العلوم. يعني ممكن لو قال أحدهم لماذا تذهب إلى الطبيب، أليس الطبيب إنسانا؟ قد يخطئ إذا لا تذهب إلى الطبيب. لماذا تذهبون إلى المحكمة، أليس القاضي إنسانا؟ إذن لماذا تذهبون إلى المحكمة؟ لماذا لكم مستشار اقتصادي، أليس إنسانا؟ لماذا تذهبون إلى ذلك المستشار، كما حصل مع البخاري، أليس البخاري إنسانا؟ وهي باب لفتح ذريعة الشك في مصادر السنة. هذه الأسئلة لا تثير بحثا، وبالتالي هي مستبعدة في العلوم جميعا ولا نقيم لها وزنا. عندما يقول لك أحدهم تريد أن تقول إن الفائدة البنكية حرام، أو إن المولد النبوي جائز، يقول لك هل علمه رسول الله؟ تقول هذا لا يثير بحثا، يعني كيف نعرف أن الرسول قد علمه أو لم يعلمه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس بصفة الله محيطا بالعلم في كل شيء، ولكن الله علمه أشياء لم يعلمها للناس ولا يتوقف عليها تشريع. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لكن هذه الأشياء التي لم نعلمها لا يتوقف عليها تشريع وتكليف لنا. فلذلك عندما يؤتى بمثل هذه الأسئلة إنما هي بداية الانحراف، لأنه سيحيلك إلى غموض ولا تستطيع أن تصل فيه إلى نتيجة. هل علمه رسول الله؟ كيف نثبت أنه قد علمه أو أنه لم يعلمه؟ هذه مصادر السنة، يتوقف تكليفنا على العلم بها ومعرفتها. أما هل علمه رسول الله باطنا؟ لا نعلم. وبالتالي هذه الأسئلة الإعلامية الخطابية الجماهيرية هي جميلة عند العوام يتحدثون بها، لكنها لا تثبت علما ولا تثبت نتائج. ولذلك هذه الأسئلة يعني التي يعني تطرح ولا تثير بحثا علميا يمكن أن يتوصل فيه إلى نتيجة، هذه أسئلة لا يحفل بها البحث العلمي لا في المختبرات الفيزيائية والكيميائية والطبية، ولا يبحث فيها أيضا العلم الشرعي، فهي من كليات العلوم سواء في الشريعة أو في غير الشريعة. يعني عندما يأتيك لإثبات خطأ أئمة الاجتهاد، أليس مالك إنسانا؟ طب وأليس رسول الله إنسانا؟ ما معنى هذا؟ إذن هي بدايات للتحلل من المدرسة الفقهية السنية، وهي لا تنتج علما أصلا. ولم يدعي أحد من أئمة الاجتهاد في السنة وفي الفقه أنه معصوم أصلا، وبالتالي هي مسألة مستحدثة لا تفيد علما، لأن أصلا المجتهد لم يدعي أنه ملك ولم يدعي أنه نبي، ولا المجتهد في الحديث كالبخاري ادعى أنه معصوم ولا يخطئ، وبالتالي هذه دعاوى لا قيمة لها أصلا في البحث العلمي، ومكانها الاتجاه المعاكس، ومكانها التندر والمجالس التي هي للتسلية وصالونات الحلاقة بانتظار الدور أو على بسطات الخضار، فهذه أسئلة لا تثير علما بالمرة ولا فائدة من طرحها، لأنه لا يمكن أن تبحث أصلا، لأنه أقول لك هل البخاري معصوم؟ هو أصلا ليست قابلة للبحث، هو مسلم بأنه ليس معصوما، فلماذا تأتي بهذه الدعوة؟ تريد أن تناقش ماذا مثلا؟ فلذلك هذه المسائل هل السلف علموها إلى آخره وما إلى ذلك، علم السلف مدون ومكتوب، وهي المدرسة الفقهية السنية في مذاهبها الأربعة المتبوعة هي استمرار للتحرير والخدمة للعلوم الشرعية وتنميتها والبناء عليها. فإذا كانت هذه الأسئلة ستكون ذريعة لإسقاط أئمة الاجتهاد، ثم يتحول الاجتهاد للخلف المعاصر، وأن يتيح لنفسه إعادة النظر في الشريعة ليعرف ما ثبت بالدليل ما لم يثبت بالدليل، على الطريقة المحدثة من غير هذا التسلسل الأصولي الذي يرينا الإمام الشاطبي نموذجا من نماذج أئمة الإسلام في تحريرهم لمسائلهم. فما أحرى طلابي البحث في العلوم الشرعية أن ينظروا إلى هذا النموذج في التقسيم الذي لا يخاف من إيراد أي احتمال، حتى تراه وهو يورد الاحتمالات وكأنه سينقض قضيته لكثرة ما يقوى في إيراد هذه الاحتمالات، لأنه بعد ذلك سيخلص إلى نتيجة واضحة بينة وينتهي إلى الإثبات. إذن نحن أمام منهجية بحث ليست خاصة في القضية الشرعية، إنما هي من باب الأمور العامة في تقرير المسائل، لأنه انطلق من نوع الدليل وأنه لابد أن يكون قاطعا، ثم بحث هل يكون عقليا، وبالتالي استبعد هذا لأن الشريعة ثبتت بالنبوة وما بعد النبوة شرع، ولا بد من استقراء أدلة الشريعة. ثم بعد ذلك بحث في هذا الدليل النقلي هل يكون نصا وقد لا يكون نصا، ولاحظوا أن كثيرا من المزالق قد تفشو في بعض قراء الكتب عندما فسروا المقتضي في الاعتصام على أنه شيء يحدده الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم في اعتزالية مستترة، وأن الإنسان يحدد للنبي ما ينبغي أن يفعل في المقولة إذا قام المقتضي لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل وأمكن الفعل ولم يكن هناك مانع فإنه عندئذ يكون بدعة. كيف ركب هذا على قول للشاطبي، والشاطبي يتكلم في المقتضي بلا نص وهو عمل أهل المدينة، وأتى بمثال على ذلك بسجدة الشكر، فلا عذر لمن ذهب إلى أن هذا مقتضي يحدده الإنسان، بل كان مقتضيا هو عمل أهل المدينة وهو شرع، لأنه توقيف على ما هو مشروح في عمل أهل المدينة. ثم تبنى ترسانة البدع على لسان الشاطبي، والشاطبي منها بريء. هنا يتكلم عن النقل ويقول ما قد يكون نصا وما لا يكون نصا في عند قوله فإن لم تكن نصوصا، وكما قلت إن لم تكن نصوصا بمعنى أنها من العمل، أو أنها نصوص كلية لا تتناول جزئيات بأعيانها، فهي معتبرة بالجنس كاعتبار جنس المصالح واعتبار درء المفاسد، فهذه ليست نصوصا نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مستقرأة من مجموع نصوص الشريعة. ثم قال أو كانت ولم ينقلها، أي أو كانت نصوصا. ثم بعد ذلك إذا قسم الدليل النقلي إلى ما هو نص وما ليس بنص. فكثير ممن يقولون أين الدليل على كذا، أين الدليل على كذا، هو بحث في سنن أبي داود وبحث في كتب السنن، لكنه لم ينتبه إلى أدلة عمل السلف، فاستشكل أقوال السلف ثم رد أقوال السلف، وبسبب أنه لم يعين أدلته بشكل منهجي وأصيل وبين ما هي الأدلة. فهنا يتكلم عن دليل نقلي ليس نصا، وهنا يدخل عمل أهل المدينة. فعمل أهل المدينة حجة، لكن العلماء اختلفوا في رتبته، هل هو مقدم على النص، هذا مذهب مالك، أم أن النص راجح على العمل، وهذا مذهب الشافعي ومذهب الحنفية. إذن هنا عندما نتكلم في نوع النقل سنقول هو نص وغير نص. الآن ناقش أنه حتى لو كانت نقلية لابد أن تكون مفيدة للقطع في سندها وفي متنها بلا اختلاف، فهو عمل أهل المدينة حجة عند مالك ليس حجة عند الشافعي باعتباره حجة راجحة على النص، أما هو من عند كليهما حجة، إنما هو باعتبار تقديم الدليل ورتبته. إذن في قوله هنا أنه قال لك إن كانت نصوصا لا تحتمل التأويل ومتواترة السند فهذا هو الذي نريده، ثم ذكر لك النزاع في وجود ذلك، وعلى فرض من قال بوجوده، إلا أنه ليس متعينا في جميع المسائل، إنما هو في بعض المسائل دون بعض، ولم يتعين، قادر على أن يدعي أن مسألة المقاصد داخلة، لكنه يعني يطرح مسألة، أن مسألتنا ألا وهي المطلوب في هذه المسألة، وهو إثبات قطعية المقاصد، صحيح أنني أقول إنها قطعية، لكن هذه الأدلة القطعية ليست متناولة على سبيل التعيين والقطع لمسألة المقاصد، وإن كانت هي في نفسها قطعية الثبوت قطعية الدلالة. إذن هو يريد أن يصل إلى دليل قطعي في الثبوت قطعي في الدلالة بما لا مجال للتنازع فيه، يعني حتى لو كان قولا ضعيفا، حتى لو كان قولا ضعيفا، لا يريد أن يعترض على المقاصد في دليلها ولو بقول شاذ ولو بقول ضعيف. وتبين لنا فيما سبق كيف ناقش المعتزلة في أصلهم في التقبيح، وقال إن فروع الشريعة في مقاصدها متفق عليها بين أهل السنة والمعتزلة، إنما الخلاف في المدرك وهو الدليل، فنحن دليلنا الشرع وهم يقولون بدليل العقل. وبالتالي هو أثبت حتى على المعتزلة أن هذه المقاصد قاطعة، فإن اختلفنا معكم في المدرك إلا أننا متفقون على أن هذه المقاصد معتبرة شرعا وهي في كل ملة. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.